أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله القاسم. قال وبالجملة، وهذه وبالجملة ملخص ما قاله في الدرس السابق. وماذا قال في الدرس السابق؟ كان بصدد الرد على الشيخ الأنصاري الذي قال أنه مو كل مقدمة واجبة، مو كل مقدمة تتفق بصفة الوجوب، يعني أنها مقدمة لكن ما تحمل صفة الوجوب، فقط المقدمة التي يؤتى بها بقصد التوسل إلى هذه المقدمة تكون واجب. رد عليه المصنف قال لا، هذا ليس بصحيح، لأن العقل حينما حكم بوجوب المقدمة لم يلحظ هذا الشيء، إنما لاحظ التوقف، لاحظ المقدمية، قال ما دام وجود للمقدمة يتوقف عليها من واجبه بغض النظر عن قصد التوصل أو لم يقصد. هذا كله تقدم في الدرس السابق، وأشار المصنف على الأنصاري بأنه قال له وأنقض عليك، خنقول بمورد أنت في المقدمات التوصلية تقول لو لم يأتي بها المكلف بقصد التوصل الغير أجزأته، يعني أجزأته يعني وقعت على صفة الوجوب، وإلا لو لم تقع على صفة الوجوب لما أجزأته. هذا كان الملخص الذي بيعيده المصنف بقوله وبالجملة. فلذلك على هالنقض هذا اللي آخر ما قلنا الآن، من أنك تقول في المقدمات التوصلية أنها تجي إذا أتى بها المكلف حتى لو لم يقصد بها التوصل الغير، ومعنى الاجتزاء بها يعني أنها وقعت على صفة الوجوب، ولو لم تقع على صفة الوجوب لما أجزأته. فإن قلت أكو على هذه الملاحظة، يقول لك كيف تزعم؟ قال فإن قلت بعد الخلاص، يقول لك كيف تزعم أنه ما دام هذه المقدمة مجزية إذن هي وقعت على صفة الوجوب؟ لا، هذا كان غير صحيح منك أيها المصنف. أنا أذكرها اللي البارحة قاله هو قال الأنصاري أنت تقول في المقدمات التوصلية حتى لو لم يقصد بها التوصل لغير أجزأته، ومعنى أجزأت يعني وقعت على صفة الوجوب، ولا لو لم تتصف بالوجوب فلما أجزأته، كان عليه أن يعيدها. على فالإحشاية هاي أكو، فإن قلت كيف تزعم أن الاجتزاء يعني وقوعها على صفة الوجوب؟ فلو شخص ركب دابة مخطوبة وسافر إلى الحج والمقدمة قد أتى بها، فهل تقول بأن هذه المقدمة قد وقعت على صفة الوجوب؟ كيف يكون الحرام واجبا ويتصف بصفة الوجوب؟ فعين على حكايتك البارح على الأنصاري أيها المصنف، تقول أنه ما دام وقع الاجتزاء بها فإذا تقع على صفة الوجوب، وليست بصحيحة، بدليل أن مقدمات محرمة يوصل بها إلى ذي المقدمة ومع ذلك لا تتصف بصفة الوجوب، كيف تكون ركوب الدابة المخطوبة يكون واجبا؟ هذا الفعل قلت. فرد عليه المصنف بقوله أن هذا قياس مع الفارق، قياس مع الفارق من أي جهة؟ من جهة أن هذه المقدمة صح، نحن نقول وقع الاجتزاء بها، لكن لماذا لم تتصف بصفة الوجوب؟ لوجود المانع عن اتصافه، وهي كونها محرمة، تصرف في مال الغير من دون إذنه. أما هذا هنا في المقام فهو يدعي أن هذه المقدمات لا تتصف بصفة الوجوب لعدم وجود المقتضي. يقول الأنصاري، يقول المقتضي لاتصافها بالوجوب كون الاتيان بها بقصد التوصل إلى الغير، فلما لم يأتي بها بقصد التوصل إلى الغير لا تقع على صفة الوجوب. شوف، إذا المقتضي لاتصافها بالوجوب ماكو في المقام، بينما هذا المورد انقضت عليه، هذا المقتضي الاتصال بالوجوب موجود، لكن منع مانع من اتصافها بالوجوب، المانع هو كونها مقدمة محرمة. فدل هذا لا ينطق به علي، هذا قياس مع الفارق، لأن المثال انقضت لي عليه، هذا مقتضي الوجوب موجود به لكن منع اتصافها كونها محرمة. أما أنت هنا تقول أصلا مقتضي الاتصال بالوجوب ماكو، إلا حرمة ماكو حتى تمنع، فليش هاي ما تصفوها بالوجوب؟ وليست محرمة هذه المقدمة حتى ما توصفها بالوجوب، تقولون لعدم المقتضي الاتصاف بالوجوب ما، لأن المقتضي الاتصاف بالوجوب كون الإتيان بها بقصد التوصل إلى الغير، فلما فقدت هذا المقتضي وهو الإتيان بها بقصد التوصل إلى الغير لم تتصل بصفة الوجود، فلا ينقض علينا إذن لمثل هذا المورد. يقول وبالجملة، إذن قوله هو بالجملة خلاصة لما تقدم وإعادة للمعلومات حتى يربطها بهل فإن قلت اللي تأتي عليها. وبالجملة يكون التوصل بها إلى ذي المقدمة من هنا وصلنا بل وبالجملة يكون التوصل بها إلى ذي المقدمة من الفوائد المترتبة. هذا أيضا قد شيء يضيف المصنف، يقول نعم التوصل بالمقدمة، قصد التوصل بالمقدمة إلى ذي المقدمة كل الفوائد المترتبة على المقدمة، من الفوائد المترتبة على المقدمة أنها توصل إلى الغير، صح، لا أنها شرطا في الوجود، لا ليست شرطا في الوجود، ولا ما دام اعترفت أنها مقدمة، يعني مقدمة يعني يتوقف عليها وجود ذي المقدمة، لأنها واجبة بحكم العقل من دون شرط أن يأتي بها بقصد التوصل غير لا لا، فهذا ليس شرطا في الوجود، هذا الإيصال إلى ذي المقدمة، هذا من الفوائد المترتبة على الفعل. وبالجملة يكون التوصل بها إلى ذي المقدمة من الفوائد المترتبة على المقدمة الواجبة، هذا صحيح، لا أن يكون قصده هذا التوصل غير قيدا وشرطا، لا، العقل حينما حكم بوجوب المقدمة لم يلحظ فيها قصد التوصل وعدمه، بس لاحظ التوقف، توقف للمقدمة عليها، لاحظ المقدمية، يعني المقدمية عن التوقف، يعني لا يوجد المقدمة إلا بها، بس هاي لاحظها العقل حينما حكم بالوجوب، لم يلحظ هذا الشيء اللي أنت تقوله هنا، لا أن يكون قصده قصد التوصل إلى الغير اللي هو للمقدمة قيدا وشرطا، لا أبدا، لوقوعها المقدمة على صفة الوجوب سواء أتي بها بقصد التوصل إلى الغير أو لم يؤت بها بقصد التوصل إلى الغير، هذا ليس له دخل في وجوبها، وإنما ملاك وجوبها هو التوقف، هو المقدمية، وأنت ما دام اعترفت أنها مقدمة إذن التوقف حاصل، والتوقف هو ملاك الحكم بالوجوب. يعني كان العنصار يجعل ملاك الوجوب ليس فقط المقدمية، المقدمية زائد قصد التوصل مقيد، يعني من مجموع القيد والمقيد. المصنف يقول لا بس ذات المقيد من دون تقييده. قال لثبوت ملاك الوجوب في نفسها من دون تقييدها، في نفسها يعني من دون تقييدها بهذا القيد المفترض من قبل عنصاري، أو ما يشرح المصنف يقول بلا دخل له لهذا القيد وهو قيد التوصل الغير فيه في الوجوب أصلا، وإلا لما حصل ذات الواجب ولما سقط الوجوب به كما لا يخفى. إذن هذا خلاصة ما تقدم. فجاء قال المصنف ولا يقاس، ولا يقاس اللي رسمناها فإن قلت، فإن قلت اللي كان جاوب قياسا مع الفارق، فنحن حررنا هذا المطلب قوله ولا يقاس شكل فإن قلت. فإن قلت أيها المصنف كيف تزعم أن الاجتزاء بالمقدمة كاشف عن وقوعها على صفة الوجوب؟ حكي الحكاة البارحة نقض بها الأنصاري، لأن أنت تقول في المقدمات التوصلية تقول بالاجتزاء لو أتى بها من دون قصد التوصل غير، يعني الاجتزاء يعني وقعت على صفة الوجوب، وإلا لو لم تقع على صفة الوجوب لما أجزأته. هذا الحكي الحكاة البارحة يجي عليك أن قلت، فإن قلت كيف تدعي أن الاجتزاء بها يعني وقوعها على صفة الوجوب؟ لا ماكو ملازمة، بدليل أنه الحاج لو ركب دابة مقصوبة إلى الحج صار اجتزاء بالمقدمة وتحققت المقدمة، فهل يمكن أن تقول أن هذه المقدمة موصوفة بصفة الوجوب؟ ركب دابة مقصوبة، شوف، فوقع الاجتزاء بها من دون أن تتصف بصفة الوجوب، فالملازمة للدعاية في الدرس السابق ينقض عليها بهذا الكلام. هاي فإن قلت أجابها المصنف بقوله ولا يقاس، بل هذا قياس مع الفارق، هذا المورد تنقض لي عليه المقتضي لاتصافها بالوجوب موجود باعتبارها مقدمة واجب، والعقل يحكم بوجوب مقدمة الواجب، فمقتضي الوجوب موجود لأنها مقدمة واجب، لكن منع من اتصافها بالوجوب كونها محرمة في ذاتها ركوب دابة مقصودة. فهنا عدم اتصاف بالوجود بالمثال اللي انقضت به علي لوجود المانع، بينما هنا يزعم الأنصاري أن عدم اتصاف بالوجود لعدم وجود المقتضي. يقول مقتضي اتصاف بالوجود موجود، وإلا ما حرمة حتى تمنع من اتصاف بالوجود، وإنما يقول مقتضي اتصاف بالوجود ملاك اتصاف بالوجود كون الاتيان بها بقصد التوصل للغير. فلما لم يأتي بها بقصد التوصل للغير إذا لا ليس فيها مقتضي الاتصاف بالوجود. فبلا قياس مع الفارق هذا. خلي هذا الكلام من المصنف لن جواب، فإن قلت ولا يقاس هذا المورد اللي قلنا أنه موصوف بالوجوب وحش الأنصار اللي ما يصف بالوجوب ليس بصحيح، ولا يقاس على ما إذا أتى المكلف بالفرد المحرم منها كما لو سافر إلى الحج وقطع المسافة بدابة مقصوبة، إذا ما أتى بالفرد المحرم منها يعني بفرد محرم من المقدمة، اعتبار المقدمة طبيعي كلي يمكن تتحقق بأي فرد، فافترض هذا امتثلها بفرد محرم، قال حيث يسقط به الوجوب ويقع به الاجتزاء. وما واحد يقول لي ارجع لأهلك وروح اركب دابة غير مقصوبة وتعال، وقع الاجتزاء بها مع أنه ليس بواجب وليس متصفا بصفة الوجوب. فكيف تنقض على الأنصاري بالدرس السابق وتقول له شوف أنت تقول بالاجتزاء، وما دام تقول بالاجتزاء إذن اتصفت بالوجوب، ولو لم تتصف بالوجوب لما وقع الاجتزاء. هاي مقدمة محرمة وقع الاجتزاء بها لكنها لم تتصف بالوجوب، يقول لا يقاس ذلك بهذا ولا ينقض علي بهذا المورد. ليش؟ وذلك لأن الفرد المحرم يعني الفرد المحرم للمقدمة وهي ركوب الدابة المقصوبة إنما يسقط به الوجوب لكونه كغيره في حصول الغرض به، كونه حامل لمقتضي الوجوب. هاي المقدمة الحامل لمقتضي لأنه مقدمة واجب، ومقدمة الواجب واجبة، فهو حامل لمقتضي الوجوب فيتحقق به الغرض بلا تفاوت أصلا بين كونه السلف محرم أو كونه محلل ما دام المقتضي موجود، إلا أنه لأجل وقوعه الفرد بالله على صفة الحرمة لا يكاد يقع على صفة الوجوب. يعني هذا الفرد ذي لحاظين، هذا ركوب الدابة المقصود ذي لحاظين، لحاظ كون مصداق لكل قطع المسافة، فبه اللحاظ تحقق به الغرض ووقع به الامتثال والاشتجاع كون فرد من أفراد الكلي، لأن المطلوب منك أنت شنو؟ كلي قطع المسافة، أنت المطلوب منك أن تقطع المسافة على الحد بأي فرد هذا ما محدد. فهذا ركوب الدابة المقصودة بلحاظ كونه فردا من أفراد هذا العنوان وهو قطع المسافة تحقق به الاشتجاع وتحقق به الغرض. هذا الخمسمين لحاظ عام به قطع المسافة يعني ركوب الدابة المقصودة لحاظه، لحاظ عام ولحاظ خاص. لحاظ العام كون الفرد من أفرادها الكلي كلي قطع المسافة، وبه اللحاظ صار به مقتضي الوجود، ولحاظ خاص كون هالفرد بالذات هو مخصوب ومحرم، وبهذا اللحاظ صار محرما. هل الحرمة منعت من اتصافه بالوجود بس هو حقق الغرض لكون الفرد من أفراد الكلي المأمور به، خصوصا على مذهب يعني أن الأوامر تتعلق بالطبيعة، لكن طبعا الأوامر تتعلق بالطبيعة مو بما هي طبيعة، طبيعة أمر ديني وما يتحقق بغرض، بس يعني ما مطلوب منك التفرد محدد مشخص، المطلوب منك أن تحقق هالطبيعة هالعنوان بأي فرد. طبعا وهيش يقول اللي يتعلق الأمر بالطبيعة لا ما فهموا أنه هاش يتعلق بأمر ذهني وهل هي الأغراض تتحقق بالعناوين الذهنية عشان حكي هذا، شو ليش هذا اللي يقول تتعلق بالطبيعة وش قصده؟ قصد أن الواجب الأمر الذهني لا، يعني يقول لك المطلوب منك مو الفرد المشخص في الخارج، أنت المطلوب منك العنوان الكلي أن تأتي بخلاف أن تقطع مسافة، هذا عنوان كلي تطبيقه على الفرد يكون بيدك أيها المكلف. إيش بيقول بالطبايع طبعا وهو كذلك، لذلك فقط في التوصليات هذا صحيح، فقط في المقدمة والأمثال وذلك في التوصليات. أما المحرر العباديات فلا يمكن التقرب بالمحرر بلا تفاوت أصلا، إلا أنه لأجل وقوعه هاي المقدمة هذا الواجب، وقوعه هذا الواجب على صفة الحرمة باعتبار أنه ركب دابة مخطوبة لا يكاد يقع على صفة الوجوب، فالمقتضي في الوجوب موجود، والمقتضي هو الذي حقق الغرض. يبقى أنه لم يكتسب صفة الوجوب صح لوجود مانع منه. وأين هذا مما نحن في دعوة الأنصاري؟ وهذا بخلاف ما هو ها هنا الأنصار يدعو أن مقتضي الوجوب ماكو في المقدمات التي لم يؤت بها بقصد التوصل إلى الغير، وهذا بخلاف ما ها هنا، فإنه إن كان كغيره مما يقصد به التوصل في حصول الغرض فلا بد أن يقع على صفة الوجود مثله لثبوت المقتضي فيه بلا مانع. المفروض أن هذه المقدمة ليست محرمة حتى يمنع منها مانع، فإذا لماذا لا تتصف أيها الأنصاري بصفة الوجود ما دام المقتضي موجود كونها مقدمة والمانع مفقود لأنها ليست محرمة؟ فلماذا لا تتصف أيها الأنصاري بالوجود؟ فلا ينقض علي أذن بهذا المورد. حتى تقول شاجين لركب دابة مخطوبة وراح إلى الحج هي موقع على اجتزابها ولا يمكن وصفها بالحرمة، أي معنى لأن منع مانعه. أما في موردنا ما يمنع مانعه، المقتضي موجود باعتبار أنها مما يتوقف عليه وجود الواجب، والمانع مفقود لأن هذه المقدمة ليست محرمة حتى يمنع من اكتساب الوجود. فإذا المقتضي بالوجوب موجود والمانع مفقود، ليش ما تتصل بالوجوب أيها الأنصاري؟ قال لثبوت المقتضي فيه في الفرد من المقدمة الذي نحن فيه بلا مانع، وإلا لو لم يكن المقتضي فيه موجودا لما كان يسقط به الوجوب ضرورة، وبالتالي باطل، والتالي باطل بداهة. هذا دليل أنه يقع يسقط الوجوب بها، فيكشف هذا عن عدم اعتبار خلقه في الوقوع على صفة الوجوب قطعا، وانتظر لذلك تتمة توضيح. ثم يقول المصنف ويقول يعجب من الشيخ الأنصاري. يقول الشيخ الأنصاري رد على صاحب الفصول، ليش كان صاحب الفصول قال لا كل مقدمة واجبة، فقط المقدمة الموصلة إلى ذي المقدمة، يعني المقدمة التي يترتب عليها حصول ذي المقدمة فتصف بالوجوب، أما المقدمة التي ما يترتب عليها حصول ذي المقدمة لا تتصف بالوجوب. هيك قال صاحب الفصل اللي بعد المصنف ما وصل للرد عليه. يقول الأنصاري رد عليه قال لا، نكتة الوجوب وسر الوجوب وملاك الوجوب في المقدمة هو شنو؟ هو تمكين المكلف من الاتيان بذي المقدمة، وهذا التمكين حاصل بغض النظر عن أنها أوصلت أو لم توصل. افترض أنه قطع المسافة إلى الحج من الممكنات للحج فيكون واجبا، لأن ملاك الوجوب في مقدمة الواجب هو التمكين المكلف من الإتيان بذي المقدمة، وقطع المسافة من الممكنات للمكلف لكي يأتي بالحج، هذا هو ملاك الوجوب ونقطة الوجوب وسر الوجوب. فما دام متوفر إذا أصبحت المقدمة واجبة، بقى سواء هذا تمكن فعلا من الحج أو لم يتمكن هذا ما له مدخلية في الوجوب. هذا الحج يصير أمثال، يقول له يا صاحب الفصول ما دام هو هذا الملاك فإذا تكون المقدمة واجبة سواء حصل ذي المقدمة أو لم يحصل، لأن ملاك الوجوب هو التمكن من الإتيان بذي المقدمة. خلص، فما دام اتخاذ السلم يمكن من ذي المقدمة وهو الكون على السطح إذا يكون واجبا. يبقى هذا صعد اتخذ السلم هناك لدى الباب مقفولة وما عنده مفتاح يفتحه، فما حصل ذي المقدمة هذا مو مهم، هي المقدمة واجبة عليه ما دام هي تمكن من الإتيان بذي المقدمة. فبالله هذا ملاك الوجوب ما له مدخلية ترتب عليه هذا المقدمة أو لم يترتب. يقول هذا الحكي أيها الأنصاري حكيته وحكي وايد حلو ويليق بيك، يعني أنت حلو أيها الشيخ الأنصاري فحتى كم يصير حلو هذا ليش انتهيت هنا؟ فهنا كذلك تنجم تنقص بالتوصل إلى الغير ما دام الملاك والنكتة والسر في وجوب المقدمة هو تمكين المكلف من الاتيان خلاص. إذن هذا متى ما يحصل هذا الملاك وهذا السر تكون المقدمة واجبة سواء قصد التوصل أم لم يقصد. يقول العجب إذا من الأنصاري الذي يرد بهذا الرد على صاحب الفصول ويأتي نفس الرد عليه هو أكثر من رد ربما ثلاث ردود رد الأنصاري على صاحب الفصول وثلاثة ترد عليه لكن هو ذكر واحد منها هنا في الكلام. فيعجب إذن المصنف من الأنصاري. لذلك قلنا إذن الأنصاري لازم نفهمه غير ما عرض هنا وإلا إذا هذا يحكي حكي الأنصاري تشمسه ونساء يعني قبل صفحتين وحكي ذلك الحكي وهذا وجه صفحة اللي ذكرنا بالدرس السابق أنا لعل هذا فهم المقرر نقل لك شكي كلام وكلام الأنصاري أنصاري مو كتب بنفسه حتى هذا المقرر ولعل المقرر ما فهم كلام الأنصاري هذا حكي الأنصاري. والعجب أنه الأنصاري شدد النكير على القول بالمقدمة الموصلة على صاحب الفصول. أيها صاحب الفصول كيف تقول أن خصوص المقدمة الموصلة واجبة واعتبار واشتراط ترتب ذي المقدمة عليها في وقوعها على صفة الوجوب؟ لا تقع المقدمة على صفة الوجوب، لا تتصف المقدمة بصفة الوجوب، لا تكون المقدمة واجبة، نعبر بعدة تعبيرات، لا تكون المقدمة واجبة إلا إذا ترتب عليها ذو المقدمة. انتقل صاحب الفصول فأنكر عليه وشدد النكير عليه على القول بالمقدمة الموصلة واعتبار ترتب بالمقدمة عليها في وقوعها، الاعتبار والاشتراك في وقوعها المقدمة على صفة الوجوب، أنها لا تقع المقدمة على صفة الوجوب ولا تكون واجبة إلا إذا ترتب عليها ذو المقدمة. شدد النكير عليه على ما حرره بعض مقرري بحثه قدس سره. لماذا شدد النكير عليه؟ بعدة وجوه، أحدها هذا بما يتوجه على اعتبار قصد التوصل في وقوعها كذلك، فراجع تمام كلامه جيد في علو مقامه وتأمل في نقضه وعبرانه. إذن هذا هو العجب الذي يعجبه، يقول لأنك فالحكي بحكيك على صاحب الفصول يأتي عليه ما دام تقول أن السر في وجوب مقدمة الواجب هو تمكين المكلف من الاتيان بذي المقدمة بغض النظر ترتب ذي المقدمة أو ما ترتب. هكي تقول لصاحب الفصول جاب ليش نسيت هنا واشترطت خفض التوصل؟ أيضا نحن لازم نقول أن كل مقدمة ما دام يتوقف عليه هذا المقدمة ما دام تمكن المكلف من الاتيان بذي المقدمة إذن هي تقع على صفة الوجوب سواء قصد بها التوصل إلى المقدمة أو لم يقصد. نفس الكلام يأتي عليك اللي تعجب. إلى هنا إذن انتهى الكلام مع الشيخ الأنصاري أخذا وردا إذا صح التعليق. وأما مناقشة إذن صاحب الفصول حسب الظاهر نؤجله وإن كان وقت يسمح، لكنه حتى لا نقطع المطلب الأسبوع الجاي بإذن الله تعالى أخو أكو درس فبثلاث أيام يعني على الأقل صليت حسنين مثلا أنتم لما تكونون للراتب إيه؟ بس لا بأس أن نتذكر حديثا شريفا سمعته وهو فقلت لأنه يقال يعني يقال أنه مثلا بترد درس أخلاق صح درس أخلاق فضروري ربما، لكن لو لم يتوفر درس الأخلاق لعدم وجود المقتضي أو لوجود المانع، لكن هذه الكتب هذه جوامع الحديث لأهل البيت هذه كلها خير أستاذ خير معلم لو قرأناها بصدق وإخلاص واستفادة. يعني تقلب صحف العقول مثلا يمكن تلقى لك في الحديث نصف سطر لكن يمكن يغير كثير من أفكارك وسلوكك، أو تقرأ في مثلا معاني الأخبار أو تقرأ في الخصال أو تقرأ في الكتب الأخرى في الوسائل جزء الحادي عشر المخصص مثلا لقضايا جهاد النفس وأمثالها. فأعتقد أنه خير مردي وأكيد نصف سطر من الإمام يمكن يترك أثر في نفسك وقلبك يعادل مجلد كامل أحكي بك يا أنت. فالحديث نص سطر لكن اعتقد انه يغير كثير. يقول عجبت لمن ملا يعني مضمون حقيقة ليس سماعا ولا ما قرأه حتى احفظه. عجبت لمن يرجو عفو من هو فوقه كيف لا يعفو عمن هو دونه. شوف هكل احنا نتعامل كل احنا واغلبنا ما حد بينا يتعامل بالفضل بالعفو، كلنا نريد ان نتعامل بالعدل. انا اطلبك انطيني حقك، حقك الطلب انطيني، او اسأت الي اسيء لك، اعتديت علي اعتدي عليك، هذا عدل صحيح وحقك زين. لكن انت تريد من هو فوقك يتعامل معك بالعدل ويحاسبك بالمليم؟ وين السر اذا حاسبك بالعدل؟ شتيد يتعامل وياك الفوقك بالفضل صح؟ بالفضل. فاذا انت تريد ان وتطمح ان يتعامل وياك من هو فوقك بالفضل فانت تتعامل مع من هو دونك بالفضل. اما انت تتعامل مع من هو دونك، دونك يعني مخلوق مو دونك بالمرتبة، لا وكلنا احنا دونيين ها يعني مثلك مخلوق. فانت تريد ان تتعامل بالعدل مع الناس واحاسبك بالملي واللي يرشني بالماء ارشه بالدم. عجيب. ومن اسمعني كلمة اسمعته عشرا في نهاية ستة. ولا هيك تتعامل انت مع المخلوق الذي هو مثلك في الدنيا؟ فالله سبحانه وتعالى يقول لك العدل اتعامل وياك بنفس الاسلوب. سلمان الفارسي يقول من قال، أو كان واحد فعلا سمع واحد يقول من قال في كلمة أسمعته عشرا. سلمان قال من أسمعني عشر كلمات لم أسمعه واحدة. هذا منا أهل البيت بهذا أصبح. فشاهدنا إن لم يكن درس أخلاق في الحوزة حديث واحد يمكن هذا إذا فهمناه حق فهمه كيف سيغير مجرى حياتنا وكيف تصبح علاقاتنا عندئذ. أنا تعامل وياك بالفضل والعفو وأنت تتعامل معي بالفضل والعفو، كيف تستفيد المحبة والوئام والسعادة؟ هو نص سطر نص سطر لكن أعتقد يغني عن مجلد كامل من الحديث. والحمد لله صلى الله على محمد.